بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، ونكمل الكلام في شرح شيء من المسائل المتعلقة بأركان الإيمان. ومن أركان الإيمان أن نؤمن بالرسل، وهذا الركن جاء ذكره في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي ذكرناه في أول المجلس الماضي. ولا بد هنا أن نقف عند بعض المسائل. المسألة الأولى، الفرق بين الرسول وبين النبي. الفرق بين الرسول وبين النبي، ذكر أهل العلم عدة أقوال في التفريق بين الرسول وبين النبي، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي من أرسل إلى قوم موافقين وأمر بالتبليغ. النبي من أرسل إلى قوم موافقين وأمر بالتبليغ، والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين وأمر بالتبليغ. الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين وأمر بالتبليغ، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين وأمر بالتبليغ. وهذا التعريف والله تعالى أعلم، إذا تأملت نصوص الكتاب والسنة تكاد تجده في الغالب لا ينخرم، تكاد تجد هذا التعريف في الغالب لا ينخرم، والله تعالى أعلم. فمثلا آدم عليه الصلاة والسلام على هذا التعريف يكون رسولا أم نبيا؟ نبي، صحيح، نبي أرسل قوم موافقين. ونوح عليه الصلاة والسلام يكون رسولا، فإذا أول الرسل من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، بدليل حديث الشفاعة، فيأتون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وعلى هذا التعريف أيضا، الرسول أعلى منزلة أم النبي أعلى منزلة؟ الشيخ، الرسول أعلى منزلة، أرسل إلى قوم مخالفين، فإذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والرسل بشر، قال الله عز وجل قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. والرسل بشر، بدليل قول الله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. والرسل يكونون من الرجال، وما يكونون من النساء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. طيب، من الرسل من سماهم الله عز وجل لنا، ومنهم من ذكرهم الله عز وجل إجمالا دون تسمية لنا لهؤلاء الرسل. منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك. واجبنا أن نصدق بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نقول نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن المسلم يؤمن ويصدق بأن جميع هؤلاء الأنبياء بعثهم الله عز وجل ويؤمن بهم ولا يكذب. فيقول مثلا موسى ليس برسول، عيسى ليس برسول، بل نؤمن بأن موسى رسول من عند الله، وعيسى رسول من عند الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل. طيب، في الحديث لا تفضلوني على يونس ابن متى، وفي الآية لا نفرق بين أحد من رسله، فكيف نجمع؟ تفضل. من جهة الإيمان لا نفرق. وأيضا المفاضلة لا تعني الانتقاص، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، هل يعني هذا أن الأنبياء والرسل غير النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا من أمور الانتقاص؟ لا، لا يعني هذا أبدا، لا نفرق بين أحد من الرسل، ومن انتقص الأنبياء والرسل كفر بالله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة لابد أن ينتبه لها. ذكرنا مسألة في الدروس الماضية أن جميع الأنبياء والرسل دعوا إلى توحيد الله عز وجل، ودين النبي عليه الصلاة والسلام، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت ناسخة لجميع الشرائع قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني ما يأتيك شخص يقول لك الآن بعض النصارى يتبعون عيسى، إذن يمكن مسلمين، هو الآن يقول هذا في كلامه يعني، وبعض اليهود يتبعون موسى، إذا قد يكون من أهل الإيمان ومن أهل الجنة، نقول لا. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لابد أن يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي فقط أن يقول بأني أشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، لابد أن يشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن دينه نسخ سائر الأديان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، ويجب عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. الرسل يتفاضلون، ليسوا على درجة واحدة في الفضل، ولا يعني هذا بأن المفضول وحاشاهم يكون سيء، لا، أهل الفضل يتفاضلون. يعني السنن الرواتب تتفاضل، سنة الفجر ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني سنة الظهر سيئة يستلزم هذا؟ لا. مثال آخر، قد يقول قائل: أيهما أعظم فضلا وأجرا، حج التطوع أو الصدقة؟ طيب إذا رجحنا واحد هل يعني أن الثاني سيء؟ لا، ما يستلزم هذا. فهذه نقطة لابد أن ينتبه لها. طيب، بل أحيانا مسألة أخرى هذه نذكر، يعني نؤجلها، ما الدليل على أن الرسل يتفاضلون؟ منهجنا الشيخ، ترفع يدك بعدين نقول لك أجب الشيخ، تفضل قل. أحسنت، كنت بقول له جائزة، لك الجائزة إن شاء الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذه الآية نص أن الرسل يتفاضلون. أفضل هؤلاء الرسل من؟ أفضل الرسل ها؟ أفضل مجموعة أولي العزم. دليلك من هم أولي العزم أصلا؟ دليلك وين الدليل أن هؤلاء من أولي العزم؟ تفضل. أحسنت، وعيسى بن مريم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ويقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهذا دليل على أن هؤلاء هم أفضل الرسل مجموعة، هم أولي العزم من الرسل، وأفضلهم من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا مسألة عندنا، الأنبياء يموتون بدليل قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا الدليل العام. الدليل الخاص، قال الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. والآية في من؟ في سليمان عليه الصلاة والسلام. دليل آخر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فدليل على أن الأنبياء والرسل يموتون. طيب، إني رافعك ومتوفيك إلي، هكذا الآية. طيب ما معناها؟ عيسى عليه الصلاة والسلام مات؟ ها؟ الله يقول في الآية الأخرى: وما قتلوه وما صلبوا. طيب كيف متوفيك إذن؟ أبو عبد الله، وضح لك الإشكال أبو عبد الله؟ الله يقول: وما قتلوه وما صلبوا، لكن في الآية الأخرى: إني متوفيك. يعني قد يقول لك قال الآية تدل على أن عيسى مات، ونحن نعرف بأن عيسى لم يمت، رفعه الله إليه. كيف نجمع؟ تفضل.
يعني فيما بعد الله عز وجل سيتوفى.
لا، ليس هكذا الشيخ، كلامك ليس خطأ. يتوفى عيسى عليه الصلاة والسلام بعدين، لكن هذه الآية ما معناها؟ بس ليش قال متوفيك؟ من الاستيفاء، القبض. معي بارك الله فيكم. متوفيك ليس من الوفاء، من الاستيفاء. متوفيك ليس من الوفاة والموت، وإنما من الاستيفاء. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم مات؟ نعم، بأبيه وأمي عليه تم الصلاة والتسليم. الله في القرآن يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا أمر ذكره الله عز وجل في القرآن العظيم. قد يقول قائل: طيب الأنبياء يموتون؟ نعم، الأدلة متضافرة على هذا. طيب كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل في حادثة الإسراء وصلى بهم إماما ورآهم في السماء؟ قال أهل العلم: رأى أرواحهم قد تشكلت في صورة أجسادهم. رأى أرواحهم قد تشكلت في صورة أجسادهم. والأنبياء معصومون من الشرك والكفر ومن الوقوع في مثل هذه الأمور، عصمهم الله عز وجل، وأيضا معصومون من الوقوع في الكبائر، ما يقعون في هذا عليهم الصلاة والسلام. ويبعثون فيه أشراف قومهم، لذلك كفار قريش ما تكلموا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يذكرون أنه من أشرفهم نسبا وأعلاهم نسبا عليه الصلاة والسلام، بل هو أشرفهم نسبا صلى الله عليه وسلم. فهكذا الأنبياء يبعثون في أشراف قومهم. مسألة يذكر بعضهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان سيدفن في الحجرة النبوية الشريفة. لا دليل على هذا، الله أعلم أين يدفن. معي؟ ما في دليل على هذا. وين الدليل على هذا الكلام؟ لا يوجد دليل. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة. من يعيدها؟ يذكر ستة فقط، يرفع يده. جائزة واحدة راحت من الجمعية الجائزة. هذا احتكار. تفضل تفضل يا شيخ، تفضل. من يسردها سرد كالنازل من الجبل. ما قلت لك أجب، ما قلت لك أجب الشيخ. تفضل بعد. ستة قلنا الشيخ. تفضل.
محمد أحمد نبي الرحمة نبي المنحمة بحاشر ما.
طيب ستة. جزاك الله خير. والعاقب والمكفي. وضبط هذه الأسماء جيد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها للصحابة الكرام. ذكرها للصحابة الكرام عليهم الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا خاتم النبيين. وفي قراءة وتعلم سيرة الأنبياء دروس وعبر عظيمة جدا، وأنت تقرأ في القرآن الكريم تأمل فيها تجد فيها من الفوائد الشيء الذي الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى، وتجد كيف صبروا على الإيذاء، وكيف تحملوا، وكيف بلغوا دين الله، وكيف آذاهم أقوامهم إيذاء من أعظم ما يكون، بل البلاء عليهم أشد من غيرهم، فيمتحن الإنسان على قدر دينه. يعني خليل الرحمن توقد نار ويريدون أن يرموا هذا الخليل الذي يحبه الله وهو يحب الله في النار، والله هذا من البلاء المبين. ومن يفعل هذا؟ ليسوا أعداء، يعني أعداء لقبيلتك أو عشيرتك، ناس تختلف معهم في العرق أو غيره، الأقارب والأرحام. أبوه قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك. هذا أبوه. بعضهم يقول هذا ليس بأبي، لكن الله يقول في القرآن: لأبيه آزر. إذن خلص الآية واضحة، فهذا بلاء مبين وأمر عظيم جدا. موسى عليه الصلاة والسلام كم قاسى من قومه ومن فرعون وأتباعه، كم تعرضوا إلى أذى كبير وعظيم جدا، توعدهم بالعذاب الشديد. وعيسى عليه الصلاة والسلام أرادوا قتله، وأيوب لبث به البلاء السنوات الطويلة، يوسف عليه الصلاة والسلام لبث في السجن بضع سنين، قال بعض أهل العلم لبث 7 سنوات في السجن لأنه ابتعد عما حرم الله وأراد ألا يغضب الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الكرام، هنا مسألة للفائدة أذكرها: ولقد همت به وهم بها. ما معنى هم بها؟ همت به واضح، أغلقت الأبواب وأرادت الأمر المنكر، هم بها. ذكرنا قبل قليل عصبة الأنبياء وأنهم معصومون من الشرك والكفر والكبائر، تفضل. يعني ما هم بها، ها؟ والآية فيها تقديم وتأخير. أحسنت، هذا معنى. في معنى آخر، تفضل. بس المعنى ما يتضح هنا، تفضل. ما هو الهم الثاني؟ لا، هم في الفرار، لكن لولا أن رأى برهان ربه. إذا هم بالفرار لماذا يقول لولا أن رأى برهان ربه؟ فهمت بارك الله فيك؟ فيشكر على المعنى الذي ذكرت، تفضل. ما سمعت؟ إيه، بس ما معنى هم بها؟ فهمت علي شيخ؟ برهان ربي كان المانع، لكن هم بها ما معناها؟ لا، تفضل. أحسنت، ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله، قال الآية لها معنيين. المعنى الأول هم بها هم الخطرات حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان لولا أن رأى برهان ربه فنجاه الله عز وجل وانقطع هذا الأمر. والأمر الوجه الثاني، الآية فيها تقديم وتأخير، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يعني ما هم بها، معي بارك الله فيكم، وهذا أسلوب من أساليب العرب، لولا أن رأى برهان ربه لما هم، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. طيب بعدين في الآية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كلام من هذا؟ بسألك عن الدليل، دليلك أحسنت، في جائزة إضافية شيخ؟ إيه طيب للشيخ، أحسنت، جزاك الله خير. سياق الآيات كلامك سليم، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. بعدين قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، يعني يوسف لا زال الآن في السجن، معي بارك الله فيكم، والملك استدعى النسوة، فهذا ليس من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام. و يعني ابن القيم عليه رحمة الله تعالى تطرق إلى هذا وبيّن بأن هذا الكلام هو كلام امرأة العزيز، وذكر أوجه كثيرة جدا في تفسير هذه الآيات. وفي قصة يوسف إخوان الكرام في سائر قصة الأنبياء من الفوائد الشيء الكثير والشيء العظيم، فحري بنا ألا تمر علينا آيات القرآن مرور الكرام، وإنما نستفيد منها الدروس والعبر ونتعلم منها الحكم والدرر. وكم من أحكام فقهية، مسائل علمية ومسائل عقدية تستنبط من قصص الأنبياء، ما ذكرت هكذا عبثا في القرآن، ما ذكرت هكذا عبثا في القرآن. ومن ضم آيات القرآن وفسر قصص الأنبياء بآيات القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام اتضحت له معان ومعاني. أنا أضرب لكم مثال الآن، يوسف عليه الصلاة والسلام رسول ولا نبي؟ مع الدليل، تفضل دليلك. بس ما يب دليل الشيخ، لم تأتي بدليل. أرسل القوم موافقين والمخالفين مخالفين، دليلك. لا متفرقون. طيب يعني رسول في سورة غافر، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني يوسف رسول. فشفت الآن كيف ضم آيات القرآن بعضها إلى بعض، والقرآن يوضح بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فهذه مسألة نعتني بها. طيب أيضا بارك الله فيكم، من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر معناه بارك الله فيكم الإيمان بكل ما يقع بعد موت الإنسان، كل ما يقع بعد موت الإنسان فهو من الإيمان باليوم الآخر، يعني فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وغير ذلك، كل هذه من المسائل، من مسائل الإيمان باليوم الآخر، من مسائل الإيمان باليوم الآخر. وبعضهم من باب يعني ذكر الشيء بالشيء، حتى إشراط الساعة يدخلها في هذه المسائل، يعني عندما يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر يذكر أيضا ماذا؟ أشراط الساعة، لأنها يعني متقاربة، قريبة منها يعني من الإمام اليوم الآخر، من أحداث أشراط الساعة متفقة ومتتابعة مع قيام الساعة. عندنا مسألة بارك الله فيكم، فتنة القبر. بعض الناس يخلط بين فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر الفتنة أي الامتحان، فتنة القبر الفتنة الامتحان والاختبار والابتلاء. فتنة القبر هي أسئلة القبر الثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. فتنة القبر هي أسئلة القبر الثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. طيب، وعذاب القبر ونعيم القبر يكون بعد فتنة القبر. عذاب القبر ونعيم القبر يكون بعد فتنة القبر. فتنة القبر ذكرت في القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فتنة القبر قرأ قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفتنة القبر ذكرت أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا فتنة المحيا الفتنة التي نجدها في الدنيا، فتنة الممات فتنة القبر. وعذاب القبر ونعيم القبر ذكرت هذه المسألة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني أثبت الله عز وجل عذابين: عذاب قبل قيام الساعة وعذاب بعد قيام الساعة. عذاب قبل قيام الساعة يكون في القبر، وبعد قيام الساعة يكون في نار جهنم والعياذ بالله. وقبل السلام نقول: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. والنصوص كثيرة جدا في ذكر نعيم عذاب القبر: يفسح له في قبره مد البصر، يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، والكافر يفتح له باب من النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وغير ذلك. بارك الله في الجميع. طيب، وأيضا من المسائل المتعلقة باليوم الآخر النفخ في الصور. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصور ما هو، قال: قرن ينفخ فيه. سئل عن الصور ما هو، قال: قرن ينفخ فيه. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم عدد النفخات، بعضهم يذكر نفختين وبعضهم يذكر ثلاثة. عندنا مسألة: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، فمهما وضع الناس من تواريخ لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وبعض الكذابين قال: ستقوم الساعة تاريخ 20/20/2020. قالوا: ما في شهر اسمه 20. شوف الكذاب بين على طول، قال: لا، أقصد 12. كذاب يلعب على الناس، وللأسف الشديد يصدقه بعضهم. صحيح. قال لي مرة أحدهم في المدينة أشيع بأنه في يوم كذا سيقع كذا وكذا من الهواء والغرائب، قال: فلما صلينا في المسجد النبوي فإذا ساحة الحرم ممتلئة تماما، ناس في خوف وهلع. من أخبركم بهذا؟ من أين جئتم بهذا؟ أليس علم الغيب عند الله؟ كيف بعض الناس يصدق مثل هذه الأمور؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، ينفخ في الصور فيقوم الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين. ورد في الحديث عند الإمام أحمد: بهما. قيل: يا رسول الله، ما معنى بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء من حطام متاع الدنيا، وإنما هو العمل. إذا كان عملك صالح وبعد رحمة الله عز وجل يوفق الإنسان. وإذا كان عمل الإنسان غير ذلك إن لم يرحمه الله عز وجل فنسأل الله اللطف والستر والعفو والعافية. من تتبع نصوص الكتاب والسنة يذكر ترتيبا معينا لبعض الأهوال والأشراط التي تكون لبعض الأهوال والأمور التي تكون في عرصات يوم القيامة، يعني اجتماع الخلق ودنو الشمس والصراط والميزان والحوض، أيهما قبل وأيهما بعد. من أفضل من سرد مثل هذه الأشياء الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على العقيدة الطحاوية، سردها سرد حقيقة جميل جدا ينم عن سعة الاطلاع وعلم. ومن لطيف الأجوبة ما أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى لما سئل أيهما قبل الحوض أو الميزان، قال إذا وصلت هناك ستعرف. وحقيقة الإخوان هذا هو الأمر العظيم الجلل الذي لابد أن نفكر فيه. وفي عرصات يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق، بعضهم يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حكويه مكان ربط الإزار، ومنهم من يلجمه العرق والجامع. وفي هذه العرصات الحوض المورود للنبي عليه الصلاة والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، أكوابه عدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، يصب فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من فضة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ويذاد أقوام عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا دليل على ماذا؟ ها ها كلامك صح بس نريد شيء ثاني، عدم علم النبي عليه الصلاة والسلام بالغيب. يقول أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام، معي بارك الله فيك. وينبه أيضا إلى خطورة الإحداث في دين الله عز وجل وخطورة تبديل دين الله سبحانه وتعالى. وذكر بعضهم أن هذا الحديث يشمل حتى المجاهر بمعصية الله عز وجل، ابن عبد البر ذكر هذا، فهذا أمر مخيف جدا. فإن بعض الناس بدل أن يكون إماما في الخير يكون إماما في الشر والعياذ بالله، ويشجع الناس على إغضاب الله. بعضهم لا يكتفي بالمعصية ولا المجاهرة بها، المعصية هذا محرم والمجاهرة هذا محرم أكبر والعياذ بالله، بل بعضهم يهون المعاصي للآخرين، وهذه بلية كبرى. يعني يأتي بعض الناس يقول أنا ارتكبت كذا وكذا، يسهل له يا بسيطة وسهل المسألة وغيره. يعني نسأل الله العفو والعافية، وهذه بلية كبرى يعني. وأسوأ شيء طبعا أن يهون الإنسان المعصية للناس باسم الدين، يجعلهم يتحايلون على دين الله عز وجل، وهذه بلية كبرى وآفة خطيرة جدا. طيب، وخطورة الإحداث في دين الله عز وجل لها شؤم في الدنيا ولها شؤم أيضا في الآخرة. واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لها بركة في الدنيا ولها بركة أيضا هناك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك والله هذا تنبيه لنا جميعا لأهمية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الآراء البدعية والأقوال التي هي إحداث في دين الله سبحانه وتعالى. فلننتبه جميعا إلى أهمية هذه المسألة. طيب، وأيضا يوم القيامة يكون الميزان، ونضع الموازين القصة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بعض أهل البدع قال ما في ميزان حقيقي، يعني ما في ميزان له كفة وفي الطرف الثاني كفة، لا هذا كناية عن العدل، وهذا كلام خطأ. لماذا؟ الأصل إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظواهرها، فالله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة ما معناها؟ ها قل. لا هذا كلام خطأ، القرآن خاطب الصحابة الكرام، ما كانوا يعرفون إلكترونات وبروتونات وأيونات وغيرها، فما معنى الذرة؟ تفضل الشيخ تفضل. بس الصحابة ما كانوا يعرفون هذا الشيخ، يعني القرآن نزل بلغة العرب، الذرة عند العرب ما هي في لغتهم؟ ها من؟ لا هذيك الذرة، لكن الذرة غير. تفضل. النمل الصغير، ليس النمل، يقولون النمل الصغير، النمل الصغير إخواني الكرام، قل لي بربك لو وضعته في الميزان إيش يكون وزنه؟ هات ميزان إلكتروني دقيق جدا، ضع نملة هنا. يذكرون بعضهم، يعني أنا ما أذكر رقم جيدا، يقولون جاء بمجموعة من النمل الصغير ووضع حبة من القمح في الطرف الآخر من الميزان، يقولون 27 أو 30 نملة وازنت حبة واحدة. فانظر إلى الأمر يعني الذي قدره نحن من أتفه ما يكون، ولكن أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لذلك إياكم ومحقرات الذنوب، يعني والأسف الشديد عندما يرتكب بعضهم الكبائر ويحتقرها، هذا بلاء مبين، هذا بلاء مبين. يعني فجر مستشفى وذبح خلق الله، وبعدين قال لك يا أخي نحملهم على حديث خالد بن الوليد عندما قتل بعض يعني في معركة وغيرها. سبحان الله العظيم، هذا استنباط، هذا استدلال، شوف احتقار إراقة الدماء لمثل هذا، يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. نسأل الله العفو والعافية. قال اللهم إني أبرأ إليكم ما صنع خالد، يعني فعلكم مثل صنيع خالد رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي البدعة التي تطمس فطرة الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. واحد خليه يقتل أبنائه يقولك والله اشتبه علي، يقبلها؟ أجيب إخواني، يقبلها؟ ما يقبلها. لكن يعني ما نتكلم عن صغائر يحتقرها الإنسان، هذا ما يجوز، هذا حرام احتقار حتى الصغائر. يعني شوف احتقار الكبائر كيف، يكذب، تقول أخي ليش تكذب يا أخي؟ كذب أبيض. يرتشي، ليش ترتشي؟ يقولك يا أخي هي هدية إكرامية عمولة. وهكذا هذه كبائر تحتقر، نسأل الله العفو والعافية. والذي يوزن يوم القيامة العمل والعامل وصحيفة العمل. العمل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، العمل نفسه يوزن. العامل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن ساق عبد الله بن مسعود في الميزان أعظم من جبل أحد. صحيفة العمل حديث البطاقة توضع في كفة الميزان، يرحمك الله. والله عز وجل دليل على وزن العمل، فلا نقيم لهم على وزن العامل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب، وفي يوم القيامة الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما يأتي عند عرش الله عز وجل، فيقال له بعد أن يحمد الله ويثني عليه، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وأسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا بد في تحقيق الشفاعة أن يأذن الله ويرضى عن الشافع والمشفوع. وللدليل تفضل. أحسنت. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لابد أن يأذن الله ولا بد أن يرضى عن الشافع والمشفوع. لذلك الشفاعة حق محض لله، ملك لله عز وجل، لا تطلب من أي أحد آخر. لذلك نقول اللهم ارزقنا شفاعة نبيك. ما يجوز نقول اللهم، لا يجوز أن نقول يا رسول الله اشفع لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هذه الشفاعة، وإنما الذي يملكها من هو الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. مسأل أخواني الكرام، يذكر بعضهم أن حافظ القرآن يشفع لعشرة من أقاربه، والحديث ضعيف لا يصح. حافظ القرآن يشفع لعشرة من أقاربه، هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن لا يمنع أن الله يكرم من يشاء من عباده. لكن هل ورد فضل خاص؟ لا ما ورد، هذا الحديث ضعيف لا يصح. وفي عرصات يوم القيامة الصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، أدق من الشعر وأحد من السيف كما ثبت في الحديث. طيب، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، هذا دليل على ماذا؟ تعبتم؟ الإيمان يزيد وينقص، معي بارك الله فيكم، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، من كان إيمانه أكثر مشى أسرع، ومن كان إيمانه أقل كان أقل سرعة في المشي. أيضا الجنة والنار موجودتان الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن أشد ما نجده من الزمهرير البرد في الشتاء إنما هو نفس أذنه الله عز وجل نار جهنم، وأشد ما نجده من الزمهرير نفس أذنه الله عز وجل لنار جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة. طيب صحيح النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة؟ ها دخل الجنة، بس جنة الخلد هي، واضح؟ يعني يدخلها خلد، من دخلها يوم القيامة خلد، ما عبارك الله فيك، ما يعني لا يستلزم هذا أن من دخلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني دخلها لن يموت، فهمت بارك الله فيك؟ هذا جنة الخلد لمن دخلها يوم القيامة. طيب وأعظم نعيم في الجنة رؤية ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب والركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. كلمة القضاء والقدر، القدر تقدير للشيء قبل وقوعه، القدر تقدير للشيء قبل وقوعه، القضاء وقوع هذا المقدر، القدر تقدير للشيء قبل وقوعه، والقضاء وقوع هذا الأمر الذي قدره الله عز وجل. يعني القدر يسبق القضاء على هذا المعنى الآن، القدر يكون أولا والقضاء وقوع هذا الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. للقدر والإيمان بالقدر مراتب. المرتبة الأولى العلم، فالله عز وجل يعلم كل شيء، كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بعلم الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. كل ما يقع عليك من خير أو رخاء أو شدة أو رزق أو مرض أو ألم أو وجع أو سقم أو هم أو حزن يعلمه الله عز وجل. الأمر الثاني الكتابة، كل ما يقع مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هكذا ورد في الحديث. وهنا عندنا مسألة ما كتب في اللوح المحفوظ لا يغير، وقد يغير الذي يوجد في صحف الملائكة. هنا مسألة دقيقة أخوان الكرام، الكتابة على أنواع وأقسام. هناك كتابة في اللوح المحفوظ، وهناك كتابة في العمر مرة، فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقي وأجلي وشقي أو سعيد. وهناك كتابة سنوية، وين متى تكون؟ ها، ليلة القدر. وهناك كتابة يومية. لذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب اللوح المحفوظ، هذا ما يغير ما يبدل. يمحو الله ما يشاء ويثبت مما هو موجود في أيدي الملائكة. طيب بعض الناس يقول لك واحد كتبه الله في اللوح المحفوظ بأنه من أهل النار، فلم يزل يبكي ويبكي ويبكي حتى غير ما في اللوح المحفوظ وكتبه الله من أهل الجنة، وش اللي أطلعه على ما هو موجود في اللوح المحفوظ؟ وين جاب هذا الكلام؟ يعني بعض الناس يردد أشياء والله غريبة وعجيبة حقيقة. وين عرفت؟ كيف عرفت هذا؟ من أين اطلعت على هذا الأمر؟ طلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ طيب، والمشيئة، فكل ما يقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل ما يقع بمشيئة الله عز وجل، حتى وإن كان الشيء لا يحبه الله، لكن ما يقع إلا بمشيئة الله. والله يرتب على هذا الأمر الذي لا يحبه الله من اللطف والخير والحكم الشيء الكبير والشيء العظيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالإنسان عندما يرى مثل هذه الأمور يرجع بعض الناس إلى الله عز وجل. وأيضا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الخلق، والله خلقكم وما تعملون. طيب، وعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن ينتبه إلى أن الشيطان قد يدخل على الإنسان في مسائل القضاء والقدر. وهنا الحديث الذي صححه بعض أهل العلم، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إذا بدأ الشيطان يلبس عليك في مسائل القضاء والقدر توقف، لا تأخذ مع الشيطان، لأنك لن تصل إلى نتيجة. والشيطان يلبس على الإنسان، كيف كذا وكيف فلان رزق وأنت ما رزقت، وكيف وقع كذا وحصل كذا وجرى كذا، وهكذا يلبس عليك الشيطان تلبيسا عظيما، فانتبهوا، ويتوقف الإنسان. إخوان الكرام، بعض المسائل المتعلقة بأصول الإيمان، منها معرفة حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ومن أجمل الكلمات ما ذكره الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لا تلقى الله عز وجل وقد انتقصت أي صحابي، فإن هذا من أقبح وأسوأ الأعمال، بل قد يكون كفرا وردة عن الإسلام في بعض أحواله. رجل يأتي ويتطاول على الصديق، يتطاول على عائشة أم المؤمنين، وغير ذلك من المسائل، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام مع جميع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والحافظ بن حجر عندما يترجم للصحابة، وبعضهم يذكر بعض الأمور متعلقة بتراجم الصحابة، يقول: وجرت أمور نعرض عنها. هذا هو الأدب مع الصحابة الكرام. ما ينفع أن يتكلم الإنسان بكلام غير جيد عن الصحابة الكرام، وبعضهم يتلقف القصص المكذوبة على الصحابة والتي فيها ذكر لبعض المسائل، ويظن بأن هذه القصص كأنها أخذت من البخاري ومسلم، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أقبح وأردأ الخصام. وطبعا البوابة إلى الصحابة الكرام من؟ ها؟ لا، هي
معاوية رضي الله عنه وأرضاه، من طعن في معاوية ستجرأ على باقي الصحابة. لذلك كان يقول معاوية ستر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، من تجرأ على معاوية سهل عليه التجرؤ على الجميع. وعتات التكفير في زماننا وعتات السياسة والديمقراطية يطعنون في معاوية، يقولك لأنه ورث ابنه يزيد. شوف الهوى وحب الرئاسة والجاه كيف جرأتهم على الطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. وهذا الأمر إخواني الكرام لابد أن يفهم جيدا. بعض الناس يظن بأن ذكر هذه المسألة لتبرير ظلم الظلمة وطغيان الطغاة، يعني يقول لك أنتم تكونوا هالمسائل هذه حتى تجعلوا الظالم يستمر في ظلمه والطاغية الحاكم الطاغية يستمر في طغيانه، وهذا كلام باطل. ومن أعجب الأحوال أو الكلام المسطر في هذه المسألة كلام البربهاري عليه رحمة الله تعالى. هذا الرجل أراد السلطان أن يقتله، يطلبه يبحث عنه، فمن شدة خوفه اختبأ وهرب من السلطان وكتب عقيدته المشهورة شرح السنة، وذكر فيها السمع والطاعة لولي الأمر، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يتهمه يدعو على السلطان فاعلم بأنه صاحب بدعة. أي إيمان كان عند هؤلاء؟ لأن الموضوع عندهم تجرد لكتاب في اتباع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد قال الحاكم في أيامه قولا كفريا، سئل هل نخرج عليه؟ قال لا، إن الخروج إن شأن الدماء شديد. فينتبه لهذه المسائل وينتبه لهذه الأمور، فالأمر دين وليس الأمر مجامل لفلان أو مجامل للعلام. وما أكثر من يتكلم، وذكر لي بعض المشايخ أعرفه هذا الأمر، وقال قصدت فلان وفلان، قال رأيتهم في مجلس بعض الأمراء حكام الدول، وهذا الرجل في خارج المجلس يعني يتكلم بالكلام الرديء عن طاعة ولي الأمر، فلما اجتمع بالحاكم ما تكلم بكلمة واحدة، لا نصيحة ولا هذا الكلام الذي كان يهيج به الناس نطق به، بل قال لي رأيت منه خنوعا وذلة غريبة. طيب وين العبودية لله عز وجل؟ عندك نصيحة توجه بها للحاكم. طيب منعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا نص شرعي. ثم في نقطة أخوان الكرام، واجب العالم أن يبين دين الله عز وجل. فبعض الناس يقول لك كيف تقولون السمع والطاعة لولاة الأمر وفي البلد كذا وكذا من المنكرات؟ طيب يا أخي ما قلنا عن المنكرات حلال؟ الحاكم نفسه ما قال عن المنكرات حلال، فليس هذا واجب العالم. واجب العالم أن يبين دين الله وأن يناصح وأن يذكر الناس ويعظ الناس ويتكلم بالحق، ولا يجعل حرام حلال ولا الحلال حرام. لكن بعض الناس يحمل العلماء أشياء غريبة وعجيبة. كنت مرة في دولة من الدول قال لي أحدهم يا شيخ لما لا يوجد في بلادكم كذا وكذا وكذا؟ قلت عزيزي أنت تكلم عبد الله الكمالي ولا تكلم رئيس دولة بارك الله فيك، كيف تحمل العلماء مثل هذا؟ قال لي مرة أحدهم لما ذكرت هذا الكلام قال مرة سألني واحد ليش سعر البترول عندكم كذا وكذا؟ قال ايش دخل لي سعر البترول بارك الله فيك، هذه أمور مالي ولها يعني. هذا من قصور عقل بعض الناس حقيقة والله، وبسبب بعدهم عن نصوص الكتاب والسنة. وإلا واجب الإنسان لو بلغ دين الله ونصح ووعظ الناس لوجدت والله الخير عظيم جدا وينتشر بين الناس. وهذه كانت طريقة العلماء الراسخين، حتى قال بعضهم أهل الصلاح وحتى تجد العام الصالح وعنده شيء من الفقه في الدين إذا كان مع الناس كان للسلطان على الناس، وإذا كان مع السلطان كان للناس على السلطان. يعني عند الناس يذكرهم بالسمع والطاعة والأمر ويشدد عليهم في هذه المسألة، وإذا كان عند السلطان ذكره بحق الناس عليه. هذا الإنسان العاقل، وهذا الرجل الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويطبق نصوص الشرع والدين. والمسألة مع وضوحها يجادل بعض الناس عنها، من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. لكن بعضهم يقول هذا من الخلوع من الذلة ومن الذل ومن العبودية، والحر هو الذي يكون في وجه الطغيان والظلم. هذا الكلام الفلسفي لا قيمة له. هات الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم؟ طبق ما يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام رأوا من جور بعض السلاطين الشيء العجيب والشيء الذي لا يكاد يخطر بالبال، ومع هذا كانوا يوصون الناس بالسمع والطاعة. والأئمة رأوا من جور السلاطين، العلماء رأوا من جور السلاطين أشياء عجيبة وغريبة، أشياء كبيرة جدا، ومع هذا كانوا يأمرون بالسمع والطاعة. ألم يضرب الإمام أحمد حتى يذكر في ترجمته بأنه ضرب ضربا لو ضربه الفيل لغشي عليه، ومع هذا يوجه بالسمع والطاعة للحاكم وللسلطان. بعضهم يتفلسف يقول لك لا، مقصود الأئمة الإمام العام الخليفة الذي يدخل في ملكه جميع أقطار العالم الإسلامي، وأما أحد الأئمة فلا. نقول هذا الكلام باطل، فإن الأئمة ألفوا كتبهم في وقت تفرقت فيه الدول الإسلامية، وموضوع الإمام العام يعني الحاكم العام للعالم الإسلامي هذا أمر انقطع منذ قرون طويلة، فينتبه لهذا. وهذه مسألة نبه عليه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. لذلك لابد يكون موقف طالب العلم واضح في هذه المسألة، خاصة مع كثرة اللغط في أيامنا هذه حول هذه المسألة. لابد يكون موقف طالب العلم واضحا في هذه المسألة. والأئمة جرى حالهم أنه إذا وقعت الفتن وكثر القيل والقال أنه يوضحون دين الله ويبينون دين الله عز وجل، ولا محاباة في الحق، وهذا دين الله سبحانه وتعالى. طيب، والمسألة الأخيرة التي أختم بها أن المسلم لابد عليه أن يعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع الدليل ويعرض عن ما يخدش دينه، فإن دينه أعز وأغلى ما يملك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يتولانا برحمته، وأن يعفو عنا، وأن يسر عيوبنا. هذه دورة أقيمت على عجالة شديدة أخوان الكرام، والمقصود ذكر رؤوس أقلام، ومن طلب الاستزادة وجدها في المطولات وفي الكتب وفي دروس المشايخ، ويستفيد منها بإذن الله عز وجل. وإنما المقصود ذكر بعض الإشارات المتعلقة بشرح أركان الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنت تبقى على الأذان؟ طيب، 5 دقائق، من كان عنده سؤال يتفضل. تفضل. لا، الصغار ما يشترط، لكن يوفقون للتوبة منها وينبههم الله عز وجل. نعم. أما الكبائر لا، معصومون عنها. حاليا ما يحضرني شيء، يعني شيء يناسب الطبقة العامة من الناس، عرفت كيف؟ حاليا ما يحضرني شيء. تفضل. بارك الله فيك. ما عندي علم. الله تفضل.
الله سبحانه وتعالى لبث ليوسف في السجن، ابتلاه الله لأنه تعلق بقلب
يحتاج إلى دليل هذا الشيخ، وهذا أيضا قد يكون في طعن في مقام الأنبياء، فيظهر بأنه لا يصح، لا يصح. هنا تفضل.
ذكرتم بالنسبة لليوم الآخر،
نعم
ذكرتم
يعني نعم أحسنت. صحيح اليوم الآخر هو يوم القيامة، لكن أهل العلم يذكرون من مات فقد قامت قيامته، فلما كانت هذه الأحداث كلها متصلة أدرجوها في اليوم الآخر. معي؟ هذا هو. سلامك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هي طه حسين عميد الأدب.
الله المستعان.
أتمنى أن كل واحد يفتح النت يعني يستهزئ، طبعا قد يكون تاب ولكن القصيدة موجودة، أن يستأنس بها كثير من
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طلب العلم كنت أعرف الشيطان ويتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء، طبعا الأبياء هي موجودة منسوبة لعميد الأدب.
صح. أبو من الشيخ؟ أبو من أنت؟
أبو غزوان.
اعلموا بارك الله فيكم أن الله عز وجل قال إن شانئك هو الأبتر، جرت سنة الله عز وجل، لا يستهزئ أحد بالدين أو يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام إلا قطعه الله عز وجل. أنا أخشى والله على من يسخر ويستهزئ بدين الله عز وجل، أخشى والله أن يموت وقد ختمت له خاتمة السوء إن لم يتوب طبعا، فإن الأمر من أخطر وأعظم ما يكون. فهذه مسألة ينتبه لها، السخرية والاستهزاء والجرأة على دين الله، وهذه المسائل قبيحة جدا للغاية. إن الشيخ حتى نخرج قبل الأذان الشيخ، لأن إذا أذن لابد نبقى في المسجد. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.